على آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا نزال في الحديث عن تلك الشجرة المثمرة، عنيت بذلك شجرة التوحيد. فواحد من أهم أغصان هذه الشجرة هو التوحيد في الطاعة. فالإنسان المؤمن بالله كما يجب عليه أن يوحد الله على مستوى الربوبية، وأن يوحده على مستوى الخالقية، وأن يوحده على مستوى العبودية، فلا يعبد سواه، فإنه أيضا لا بد أن يوحده على مستوى الطاعة، أن نطيع الله وحده لا شريك له. وهذا الفرع من فروع التوحيد هو فرع في غاية الأهمية، وأكثر ما يبتلي به الناس في الشرك هو الشرك في الطاعة. فالكثيرون يؤمنون بالإله الواحد والرب الواحد والخالق الواحد والمعبود الواحد، ولكنهم يشركون في الطاعة. والشرك في الطاعة يمكن تلخيصه بالتالي: عندما يدور الأمر بين طاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يكون حكم الله واضحا بينا، وبين الهوى أو بين حكم السلطان أو حكم غير الله، فإذا رجحت حكم الهوى حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى فقد أشركت في طاعة الله عز وجل. وكما قلت، فالكثير من المؤمنين يقعون في هذا الشرك. إذن هنا نحن نتحدث عن شرك يبتلي به العباد المؤمنون، حيث إنك تراهم عندما يدور الأمر بين طاعة الله وبين طاعة الهوى، نفس الأمارة بالسوء أو طاعة الشيطان أو طاعة السلطان الذي يأمر بغير حدود الله، فترى الكثير ينساقون مع الهوى أو يخضعون للنفس الأمارة بالسوء أو لوساوس الشيطان، أو يجدون أن مصلحتهم مع حكم السلطان وليس مع حكم الله، فهنا يقع هؤلاء في فخ الشرك في الطاعة. ألا ترون أن البعض منا من المؤمنين المتدينين عندما يواجه قضية فيها خصومة مع أحد من إخوانه، فربما يرفع الأمر في بادئ النظر إلى القاضي الشرعي، فإذا وجد أن حكم الشريعة يناسبه ويلائم مصلحته فيمضي، أما إذا وجد أن حكم الشرع لا يلائم مصلحته الخاصة وهواه فتراه مباشرة يقول أنا أذهب إلى القضاء الآخر، القضاء المدني. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أطاع غير الله وفضل حكم غير الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا فضل حكم غير الله سبحانه وتعالى. هذا ما نعبر عنه بالشرك في الطاعة. إنسان المؤمن لابد أن يرى ما يحكم الله. ألست مؤمنا بكتاب الله؟ فإذا كان حكم الله ينص على شيء فكيف يجوز لك أن تترك حكم الله وتذهب إلى حكم غيره وتدعي في الوقت عينه أنك مؤمنا، وتدعي في الوقت عينه أنك مؤمن؟ المؤمن لا يفضل على حكم الله أي حكم آخر على الإطلاق. هذه قاعدة هامة وأساسية وعلينا أن نلتفت إليها. نعم، في بعض الأحيان يجوز لك أن ترفع شكواك إلى القضاء الآخر، القضاء غير الشرعي، وذلك فيما لو فرض أنه لا وجود للقضاء الشرعي، أو إذا وجد فهو غير مطاع ولا يأخذ أحد بحكمه. يعني في بينك خصومة، بينك وبين شخص خصومة، إذا رحت لعند القضاء الشرعي لن يستجيب الآخر ولا تجد ما يلزم هذا الآخر بالمجيء إلى القضاء الشرعي والانصياع للحكم الشرعي، وأنت لديك حق، وتوقف استنقاذ حقك على الترافع إلى القضاء غير الشرعي. يجوز الإسلام في هذه المسألة يكون أو كان واقعيا في الحالات التي لا يتمكن فيها المؤمن من استيفاء حقه من خلال القضاء الشرعي، إما لعدم وجود هذا القضاء أو لأنه لا يطاع كما قلت، فيجوز له بهذا المؤمن أن يترافع إلى القضاء غير الشرعي ليأخذ حقه، ليأخذ حقه. إذا كان هو بالأساس ليس صاحب حق ويعرف ذلك من نفسه، لا يجوز له أن يرفع دعوة لا إلى القضاء الشرعي ولا إلى غيره. إذن هذه حالة يعني استثنائية يجوز فيها الرجوع إلى القضاء غير الشرعي. ويمكن هنا أن نسجل ملاحظة واعترافا، ألا وهو أنه ومع الأسف الشديد فإن بعض المؤمنين يلجؤون إلى القضاء غير الشرعي، وذلك لأنهم لا يثقون ببعض القضاة الشرعيين، وهذا شيء مؤسف. يعني في البلدان الإسلامية التي يتولى فيها القضاء الشرعي بعض القضايا مثل قضايا الأحوال الشخصية، نرى مع الأسف ظاهرة فساد في هذا القضاء، وهذه الظاهرة ربما تلجئ بعض الناس من المؤمنين إلى رفع قضاياهم إلى المحاكم غير الشرعية، وهذا في الواقع أحد أسباب المطالبة بالقانون المدني في بلد مثل لبنان أو غيره. أحد أسباب المطالبة بال يعني الزواج والأحكام كما يقال أحوال الشخصية بشكل عام وفقا للقضاء المدني، هو أنه يوجد في القضاء الشرعي نوع من الجمود، بل ربما هناك نوع من الفساد مع الأسف الشديد، ولذلك من واجبنا أن نصلح هذا الفساد، من واجب المعنيين والمسؤولين أن يعملوا على إصلاح هذا الفساد حتى لا يضطر المؤمن إلى الذهاب بعيدا ويغرد خارج السرب. طبعا نحن لا نرى مبررا للمنادات الزواج المدني أو الطلاق المدني أو الأحوال الشخصية بشكل عام وفقا للقانون المدني، لا نرى مبررا لذلك، ونعتقد أن الشريعة قدمت حلولا هي لصالح الإنسان، وما يضطر بعض الناس من النساء أو غير النساء أن تلتجئ إلى القضاء المدني هو نتيجة التعسف والظلم الموجود في مجتمعنا، أو كما قلت نتيجة بعض الأخطاء الموجودة في القضاء. ولذا يكون إصلاح هذا الواقع وإصلاح هذا القضاء هو لصالح الدين ولصالح المؤمنين. نعود إلى صلب القضية. المؤمن إذن الذي يوحد الله عليه أن يوحد الله في الطاعة كما يوحده في العبادة، كما يوحده في الخالقية، فيعتقد أن لا خالق إلا الله وأن لا رب إلا الله. كذلك المطاع هو الله سبحانه وتعالى، لا مطاع سواه. طبيعة الحال سأشير فيما بعد إن شاء الله إلى أن الشرك في الطاعة لا يرقى إلى مستوى الشرك في العبودية أو في الربوبية والخالقية. الشرك في الخالقية يؤدي إلى الخروج عن الدين. إذا واحد اعتقد أن ثمة خالقا غير الله هذا يؤدي إلى الخروج عن الدين. الشرك في الطاعة لا يؤدي إلى الخروج عن الدين، هو نوع شرك لكن لا يؤدي إلى الخروج عن الدين. سأعود إلى هذه القضية لتوضيحها إن شاء الله لاحقا. أما الآن دعونا ننتقل إلى بيان الدليل على ضرورة التوحيد في الطاعة، أن لا نطيع غير الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نذكر في هذا السياق نوعين من الأدلة. النوع الأول هو الأدلة الدليل العقلي، وذلك باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم علينا بنعمة الوجود والمنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال عز من قائل في آية أخرى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم ظاهرة وفي نعم ربما باطنة لا يلتفت إليها إلا الأقلون. فإذا كان الله هو المنعم فيجب شكر المنعم بطاعته، شكر المنعم بطاعته، هذا من جهة، هذا ما يحكم به العقل. ويحكم العقل أيضا أنه بما أن الله عز وجل هو المالك ونحن المملوكون، نحن ملك لله، إنا لله يعني نحن ملك لله سبحانه وتعالى. بما أن الله سبحانه وتعالى هو المالك ونحن المملوكون فالعقل يحكم على المملوك بلزوم إطاعة المالك. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بنا والأعلم بمصلحتنا، فعندما يشرع حكما فعلينا أن نلتزم حكمه وأن نطيعه في حكمه، لأنه الأعلم بما يصلحنا وما يفسدنا، وإطاعة الأعلم هذه مما يحكم بها العقل في مثل هذه الموارد التي يكون فيها رأي الأعلم أقرب إلى الواقع، وعندما يكون الواقع مطلوبا على كل حال. ولذلك العقل يمكن أن نقول أن حكمه واضح في وجوب إطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول، دليل العقلي. الدليل الثاني هو ما نسميه بالنقل، بالقرآن والسنة. القرآن في العديد من آياته أكد على هذا المبدأ الأساس، وهو لزوم إطاعة الله وحده. وأنا أذكر بعض الآيات المباركة. الآية الأولى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله وهم مشركون، كيف نفسر ذلك؟ يوجد عدة آراء، لكن ثمة رأي مهم، وهو رأي وردت فيه أحاديث عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، أن هؤلاء كان شركهم شرك طاعة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ليس شرك عبودية وإنما شرك طاعة. في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: هو شرك طاعة وليس شرك عبادة. ولذلك قلت قبل قليل إن هذا النوع من الشرك لا يخرج عن الإيمان. شرك الطاعة الذي يخرج عن الإيمان وعن الدين هو شرك الربوبية، شرك الخالقية، شرك الألوهية. أما شرك الطاعة لا يخرج عن الدين، وإنما يبتلي به بعض الناس حتى وهم مؤمنون. ولذلك الآية تقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإمام يقول هؤلاء الذين هم مؤمنون بالله وفي الوقت عينه مشركون، هؤلاء إنما أشركوا شرك طاعة وليس شرك عبادة. في الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: شرك طاعة وليس بشرك عبادة. والمعاصي، يضيف الإمام، والمعاصي التي ترتكبون مما أوجب الله عليها النار شرك طاعة. يعني من الذي يشرك لله الطاعة هو الذي يرتكب المعاصي. كل من خالف أمرا من أوامر الله أو وقع في معصية مما أوجب الله عليها النار فقد أشرك شرك طاعة وأطاع الشيطان ولم يطع الله سبحانه وتعالى. هذه آية. الآية الثانية هي قوله تعالى في الحديث عن بعض أهل الكتاب، يقول عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الحبر يعني حاخام، الراهب هو رجل الدين الذي ينتمي إلى المسيحية يسمى بالراهب. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ يعني أنرى نحن الآن أهل الكتاب موجودون، هل ترون أحدا يقول عن الراهب أنه رب؟ يقولون عن المسيح، المسيحيون يقولون عن المسيح أنه رب، لكن لا يقولون عن الرهبان أنهم أرباب. وكذلك اليهود لا يقولون عن الحاخامات بأنهم أرباب. فكيف تقول الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هنا يجيب الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه في بعض الأخبار الصحيحة، حيث إن السائل سأله: قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف يعني اتخذوهم؟ فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. الرهبان والأحبار ما دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم. ولو أنهم يعني الرهبان والأحبار قالوا لنعبدونا ما عبدوهم. إذن كيف كانوا مشركين؟ يقول: ولكن أحلوا، الأحبار والرهبان أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا وأطاعوهم واتبعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. يقول الإمام إذن هو شرك طاعة وليس شرك عبودية وليس شرك ربوبية. يعني ما أحد يقول عن الراهب بأنه رب، وما أحد يقول عن الحبر بأنه رب، ولكنهم أطاعوهم. وهذا المعنى ليس خاصا بأهل الكتاب، فكم من المسلمين من يتخذ أيضا أربابا من دون الله، يتخذوا زعماء بيحللوا لهم الحرام وبيحرموا الحلال من دون علم ومن دون فقه، فيكونوا قد وقعوا في فخ شرك الطاعة. ومن هنا تكون المسؤولية كبيرة، من أين تأخذ دينك وأحكامك؟ ليس من كل شارد ووارد، بل من أهل العلم والفقه والتقى. من هؤلاء يؤخذ الدين، ومن هؤلاء يؤخذ الحلال ويؤخذ الحرام. ومن هنا تكون المسؤولية كبيرة، بأن لا نصغي إلى أي كان، فإن من أصغى إلى ناطق فقد عبده، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الرضا، وورد أيضا نفس الحديث عن الإمام الباقر: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. أنت الآن جالس عم تصغي، أي ناطق عم تصغي إليه فقد عبدته، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ولذلك لابد أن نعلم لمن نلقي أسماعنا، إلى من نستمع، من أين نأخذ تعاليمنا وأحكامنا وحلالنا وحرامنا. هذه هي يعني أهم الأدلة التي يمكن أن نقيمها على أن الإنسان المسلم لابد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في الطاعة. الآن قد يورد علينا بعض الناس ببعض الإشكالات أو ببعض الأسئلة، ومن أهم هذه الأسئلة التي ترد في هذا المقام بأنه لماذا علينا أن نأخذ حلالنا وحرامنا من الدين، ولماذا لا نأخذ أحكامنا من العقل؟ كثير من المسلمين مع الأسف يقول لك اليوم بالغرب قضاء نزيه وعادل، فأنا ألجأ إليه ولا ألجأ إلى حكم الله. فلماذا نلجأ إلى الأحكام الشرعية؟ يعني لماذا الشريعة، الذين لا يؤمنون بالشريعة يصل بهم الأمر إلى هنا، إلى حد التساؤل ليش؟ فلتترك الأحكام التي تنظم حياتنا وشؤوننا، فلتترك إلى العقول، ما يحكم به العقل نأخذ به، والله هو الذي أعطانا هذا العقل، هذه الطاقة المبدعة العظيمة. فلماذا نعود إلى الشرع؟ أحكام الشريعة نزلت قبل 1400 عام، ونحن الآن أصبحنا في عصر يعني الذروة العلمية والتقدم والحضارة، اليوم نأخذ أحكامنا من نصوص نزلت قبل 1400 عام، نزلت لمعالجة مشاكل إنسان الصحراء والبادية. هذا ما يقوله البعض، لكننا نعتقد أن مثل هذا الإشكال إشكال مرفوض جملة وتفصيلا. فالقرآن الكريم الذي يتضمن أهم المبادئ التشريعية التي لا بد من مراعاتها هو كلام الله، والله سبحانه وتعالى فوق الزمان والمكان، والله سبحانه وتعالى لا يشرع لابن الصحراء فحسب، فهو العالم بنا وبما يصلحنا وبما يفسدنا. ولذلك أحكام القرآن شاملة لكل بني الإنسان، لكل بني الإنسان. والنصوص القرآنية تتسم بمرونة تسمح لها بمواكبة الزمان والمكان، وهذا أمر مهم لن أتوسع به، لكن لأننا أثرنا الإشكال لابد أن نقدم عليه الجواب. القرآن في مفاهيمه العامة هي مفاهيم مرنة قابلة للمواكبة. أنا بذكر لكم مثال. القرآن الكريم يقول: عاشروهن بالمعروف، يدعونا، يدعو الرجال إلى معاشرة النساء بالمعروف. العشرة بالمعروف عنوان عام، لكنه عنوان متحرك، يعني في زمن البادية كانت العشرة بالمعروف أنه يعمل لها خيمة لها المرأة وتعيش بهذه الخيمة، لكن اليوم العشرة بالمعروف لا تكون بذلك، لابد أن تكون بما يلائم هذا الزمان، بما يلائم هذا العصر. المرأة لها حاجات مستجدة على ضوء العصر الذي نعيش به. ولذلك كما تلاحظون هذا العنوان، عنوان العشرة بالمعروف، إذن عنوان متحرك، هو عنوان جامد في حروفه لكنه متحرك في مضمونه. وهكذا سائر العناوين الدينية والإسلامية، الإسلام يساير الزمان والمكان. مثلا في موضوع اللباس، الآن شوفوا مين مننا، من منكم الآن يلبس كما كان يلبس المسلمون في الصدر الأول؟ ما أحد، لأن الإسلام قال: خير لباس المرء لباس أهل زمانه، خير لباس المرء لباس أهل زمانه. فاللباس المهم أن يكون اللباس جامعا للشرائط. وهكذا يمكن لنا أن نشير إلى عناوين أخرى في هذا المضمار. فخلاصة القول: لا يمكن لأحد أن يزعم بأن أحكام الإسلام قد عفى عليها الزمان، وذلك أولا لما قلت من أن العناوين الإسلامية، العناوين القرآنية، عناوين مرنة ومتحركة. وثانيا، هناك حاجات للإنسان لا تفرق بين إنسان وآخر، إنسان ابن الصحراء، إنسان ابن القرون الحجرية، أو إنسان ابن القرن 21، لديه حاجات لا بد أن تؤمن له، فلا يفرق بين إنسان وآخر. كما أن الصدق مطلوب للإنسان الذي يعيش في العصور البدائية، فإن الصدق مطلوب اليوم. كما أن الكذب قبيح علينا نحن اليوم، هو قبيح على إنسان ابن البادية. يعني هناك مبادئ وقيم لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان على الإطلاق. وهكذا يوجد لدينا مجموعة من يمكن الأجوبة التي لا أريد الإفاضة فيها أكثر مما ذكرت. فخلاصة الأمر أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أننا كمسلمين كمؤمنين لابد أن نراجع حساباتنا عندما يدور الأمر بين حكم الله وحكم غير الله. فإذا قدمنا حكم غير الله على حكم الله، نكون قد قدمنا حكم الجاهلية، نكون قد أشركنا بالله سبحانه وتعالى شرك طاعة. ولكن عندما نقول لابد أن نوحد الله في الطاعة، فهذا لا يعني أننا لا نطيع أحدا. تفتولي لهم، بدي وضح هاي النقطة وأختم الحديث. أن لا نطيع أحدا ممن تكون إطاعته مبعدة عن الله. وإلا نحن نطيع الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونحن نطيع أولي الأمر، أولي الأمر الشرعيين، يجب إطاعتهم، لأن إطاعتهم هي إطاعة لله. إطاعة الرسول، من يطع الرسول، آية قرآنية، فقد أطاع الله. من يطع الإمام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا أنت مأمور مثلا بإطاعة الحاكم الشرعي العادل، إطاعته هذه مأمور بها من الله، فلا تنافي توحيد الله، بل هي عين التوحيد، عين التوحيد. فمتى يقع الإنسان في محظور الشرك في الطاعة؟ عندما يطيع من نهى الله عن إطاعته، يطيع الهوى، يطيع الشيطان، كما قلت يطيع السلطان الظالم الحاكم الجائر. هنا هل هو في سؤال إطاعة الوالدين ما هو حكمها؟ نقول بجواب مختصر، بالنسبة للغير الراشد وغير الراشدة من الأولاد، هؤلاء عليهم إطاعة الوالدين. طبيعي لما نقول عليهم إطاعة الوالدين، لأن الأب هنا، لأن الأب تحديدا هو ولي الأمر، وولي الأمر لا يصدر أحكام تعسفية أبدا، قل إصلاح لهم خير، عليه أن في أوامره الأب في البيت، مش أوامر تعسفية، أوامر لمصلحة الولد ومصلحة الابن ومصلحة البنت. فهذا بالنسبة لغير الراشد. وأما الراشد فلا يجب عليه إطاعة الوالدين إذا كان إنسان راشد، مستحسن له، لا يجوز له الإساءة إلى الوالدين. تفتوا، هذه نقطة من نخطئ فيها. يعني والله عندك شاب عمره 25 سنة بده يتعلم مهندس، انت بتقول له لا بدك تتعلم طبيب، هو مش حابب هاي المصلحه، ما هم لا يريدها. هلا اذا كان يراعي مشاعر والديه جيد، لكن اذا هو لا يرغب بهذه المساله، ليس لك حق ان يطيعك في ذلك، من حقك عليك ان يتعامل معك بالاحسان وبالوالدين احسانا، ان يراعي مشاعرك، ان لا يكون عاقا لك. أما إطاعة كل ما يقول الأب يجب على الابن أن يطيعه، لا، ما في عنا بالشرع مثل هذا المعنى. عنا التعامل بالحسنى بالإحسان مع الوالدين. والأمر عينه ينطبق على الزوجة، فالزوج في البيت هو قيم، ولكن ليس هو ولي أمر الزوجة. البعض يظن أن الزوج هو ولي أمر الزوجة، وما يأمرها عليها أن تنفذ بكل شيء، لا، ما فيه هيك أبدا بالشرع، ما عندنا هذا المعنى. هو قيم، القيمومة تعني أن له إدارة شؤون البيت، إدارة شؤون البيت، لكن هذا لا يعني أنه يقول لزوجته استيقظي، ممنوع الآن تنامي، لازم تطيعه الآن، أعملي كذا، ما في، لازم تعملي طبخ، من قال أنه لازم تطيعه في كل هذه الأمور؟ ما عندنا. نعم، الأسرة تدار على أساس توافق بين الزوجين، يحسن بالمرأة أن تخدم في بيت زوجها، أن تخدم أبنائها، هذا شيء تحثها عليه الشريعة، لكن بالقوانين الإلزامية ما في هذا المعنى، أن الزوج هو ولي أمرها وما يأمرها فعليها أن تفعل، أو هو ولي أمر ابنه إذا كان بالغا راشدا وما عليه أن يفعل، ليس الأمر بهذه الشاكلة على الإطلاق. للحديث إن شاء الله تتم إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.